الدليل الثاني احنا ذكرناه، انما ينشا الظلم من احد اسباب ثلاثه وكلها محال على الله، اما من الجهل بان الظلم قبيح وهو عين علم الله عالم العلم، او من العجز عن تحقيق هدفه الا بارتكاب الضرب وهو قادر وعين القدره، او من اللغو والله منزه. هذا مذكور، فقد يجيك دليل اذكر، قد يجيك سؤال اذكر دليل على ان الله تبارك وتعالى عادل في الدليل. زين، الدليل الثالث ما مذكور في شو يسمونه في عقائد الشيخ المرافق، مذكور هنا وهو دليل لطيف. زين، يقول الظلم نقص صحيح، ولو كان الله تعالى ظالما لزم تركبه من النقص والكمال والوجدان والفقدان. ذكرنا في أبحاث التوحيد حينما ذكرنا المراتب الأربع، مرتبة الأولى أن الله واجب وجود بذاته وأنه لا حد له، وأنه تبارك وتعالى وأن الصفات فيها عين ذاته، وأنه خلو من التركيب بكل أقسامه، خلو من التركيب بكل أقسامه. هناك في الدروس الموسعة يذكرون أن للتركيب أقسام، تركيب أقسام. زين، تركيب مثلا من أجزاء خارجية مثل الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، عرفت؟ تركيب من أجزاء تحليلية مثل الإنسان، الإنسان مركب مثلا حيوان مناخ، حيوان من حيوان ونافطية يعني محلل. أكو تركيب هناك لذكرى توحيد إن الله تبارك وتعالى خلو من كل تركيب، من أقسام التركيب التركيب بين الوجدان والفقدان، هذا محل التوحيد. الشيخ يستفيد منه في العدل، روعة، هذا واقع روعة في بحث التوحيد. هكذا يقول أنا الآن موجود أترك مركب من كمالات أجدها، كل واحد منكم كمالات يجدها ولها حد، بعد الحد الكمال اللي بعد الحد ليس كمالا لي، كلام اللي موجود كمال اللي موجود آخر. فإذا أنا الآن مركب من وجدان وفقدان، كمال أجده وكمال أعتقد، فأنا مركب من كمال ووجدان. مثلا عندي كمالات بالفعل، عندي كمالات بالقوة، صلاة الصبح لي إن شاء الله كمال مال بكرة، وأنا الآن ولكن أنا الآن مصليها بالقوة وليس بالفعل. العلم اللي بحصله في خلال سنة سنتين أيضا كمال لي بالقوة وليس كمال بالفعل. فإذا أنا عندي كمالات أفتقدها بالفعل وأجدها بالقوة بالاستعداد. إذا أنا مركب من وجدان ومن فقدان، هذا نوع من أنواع التركيب. الباري عز وجل خلو من التركيب كله، يعني ليس مركبا من وجدان وفقدان. الباري عز وجل ليس مركبا من وجدان وفقدان، كله وجدان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. يبلغ الله أحد. أحد أحدي المعنى لا أحد له. فهو وجود صرف. حفظوها لي ويجي لها تتكرر عليكم ويجي لها توضيحات. وجود صرف ما في خبر. ووجود تبارك وتعالى لا حد له. كله كمال. كله وجود. وكل كمالاته بالفعل. كل كمالاته بالفعل. يعني ليس عند الله تبارك وتعالى كمال بالقوة. نقول الآن ما موجود عند الله ولكن سيوجد. الأئمة عليهم السلام على عظمتهم وسيدهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى يقول له: وقل ربي زدني علما. يعني أنت يا رسول الله قابل للزيادة من جهة رب العالمين. قابل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لولا أن نزداد لنفد ما عندنا. فالأئمة مع أنهم في أعلى مراتب الكمال الإمكاني، في أعلى مراتب الكمال الإمكاني، لكن من جهة ربهم هم إلى الله فقراء. الباري عز وجل ليس فيه حيثية قابلة للزيادة، ليس فيه استعداد. استعداد ما فيه. فنجي إلى قاعدة عظيمة: كل ما يمكن أن يكون له من الكمال، كل ما يمكن أن يكون له من الكمال فهو له بالفعل. خذ ما يمكن أن يكون له بالإمكان. طول هذا بس الله. يعني إذا أنا أقول لك أنت الآن تستطيع أن تكون دكتور، يمكن تقول إيه الحمد لله، فهم باقي كم يوم وحصل الشهادة سبحان الله. جيد. أن يمكن أن تكون كون ولا بعد بس يمكن. فأنت كمالاتك تمر بكم مرحلة؟ بمرحلتين: مرحلة الإمكان، مرحلة الفعلية. الفعلية النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أئمة الأطهار نعم من جهة ربهم يزداد. الباري لا يزداد. الباري عز وجل لا يزداد. كل ما يمكن، كل صفة يمكن أن تكون له فهي له بالفعل. بعض الأعاظم قال هذا دليل على وجودها أيضا. ليش؟ لأنه نقول واجب الوجود لذاته، يمكن أن يكون موجودا أو لا يمكن. يمكن، فإذا أمكن لا بد أن يكون موجود، لأنه لا يمر بمرحلة استعداد على طول، فلا بد أن يكون موجودا. الشيخ الوحيد الله يطول عمره وكثر أرضاده يقول: لو كان تبارك وتعالى يمكن أن يكون ظالما، الظلم نقص مو كمال، الظلم نقص. إذا كان نقصا فهو يشكل حدا، فيكون مركبا من وجدانه وحده أنه نقص فكر. ما يمكن أن يكون له من الصفات الكمالية اللائقة به، ما يمكن أن يكون من الصفات الكمالية اللائقة به فهي له بالفعل. كل ما أمكن فهو قائل فهو له. ولكن ولكن صفات النقص لو كان يتصف بها نقص، لازم ان يكون مركبا من الوجدان كمرات عنده ومن النقص اللي هو فيه ومن النقص. والتركب من الوجدان والفقدان أسوأ أنواع التركيب. هذا التركيب من وجدان ووجدان، أكسجين وهيدروجين، وجود ووجود، هذا تركيبهم. ولكن التركب من وجدان وفقدان أسوأ أنواع التركيب. هذا الدليل احنا ما ذكرناه بس دليل فلسفي قوي يعني جدا. الدليل الثالث الظلم نقص. ولو كان الله تعالى ظالما لزم تركبه من النقص والكمال والوجدان والفقدان، وهذا أسوأ أنواع التركيب. واضح؟ مضافا إلى ما قلناه سابقا إلى أن المركب من الكمال والنقص محتاج ومحدود، والاحتياج والحد من أوصاف المخلوق للخالق، والنتيجة أن الله تبارك وتعالى عادل في خلق الكائنات بدليل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعادل في قوانينه وأحكامه بدليل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وعادل في حساب عباده يوم الجزاء بدليل قوله تعالى وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له إن أساس الدين والتوحيد، إن أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير ولا بد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه. واضح؟ يقول للإمام يقول سيدي أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير، فاذكر لي ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ للناس حفظه. فقال عليه السلام أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليك. هذا المطلوب حفظه. غير التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. والشرط واضح، التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك. أنا يجوز عليك التركيب، فإذا شنو؟ تجوز عليه الحركة، لأن كل متحرك فاقد. واضح؟ أي تطرح لديكم كل إنسان متحرك يريد يصل إلى هدف، الهدف ما موجود عنده، عدم وجود الهدف عنده هو الذي تحركه، فكل متحرك فاقد. فإذا التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، يجوز عليه الفقر، يجوز عليه التركيب، تجوز عليه الحركة، يجوز عليه النقص، يجوز عليه التركيب من وجدان وفقدان. أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، والعدل أن لا تنسب إليه ما لامك عليه. الله شو يقول؟ يلومني على الظلم، يلومني على سوء الخلق، يلومني على على القبيح، يلومني أو لا. فلا تنسب إلى الله الظلم ولا تنسب إلى الله القبيح، أن لا تنسب إلى الله ما لامك عليه. والتوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك. واضح؟ هذا تكتب المطلوب حفظه غير. وقال لهشام بن الحكم الإمام الصادق عليه السلام ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال بلى، جعلت في ذلك. قال من العدل أن لا تتهمه ومن التوحيد أن لا تتوهمه. نفس النص اللي قال منه جده هو طبعا أميرين جدهم وأميرهم ومعلمهم، يعني ما وصل إليهم من الفضل عن طريق أمير المسلم الله عليه. فنص أمير المؤمنين التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه. والمرء الصادق عليه السلام قال لهشام من العدل أن لا تتهمه ومن التوحيد أن لا تتوهمه. إنزين يبقى هذا الشرح شوية، ليش أمرين هنا قال العدل وهنا قال من العدل من التوحيد؟ في درس الأوسع إن شاء الله ناخذها، هل هذه المن بيانية ستكون مساوية لما قاله أمرين عليه السلام أو أنها تبعيضية فيكون الإمام الصادق في مقام التفصيل وبين بعض مصادق التوحيد وبعض مصادق العدل؟ شوقتم إلى بحث شوية أوسع. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالى فهو من.
الحمد لله، هل هذه النعمة والأمن والأمان هذا من وجه؟
ذكرت مؤمن بسوء خلطة الإنسان استغفر، هذا شنو؟ هذا من؟ أن تنتقص أحدا أو أنت. هذا أيضا قواعد منبهة، كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالى فهو. هذا تكملة مصدع على الحمد لله. كان بحثنا نعم مع في هذا الكتاب المبارك نبين الأدلة على النبوة. تذكرون بعض التفسير نعم في دليل عظيم الشكل ذكره الشكل الوحيد الله حفظه. هذا الدليل زين بما أن خالق الكون حكيم وقادر وعالم، إذا نستنتج من هذه الصفات العظيمة أنه لا يوجد مخلوق خلق لغير قرار وعدم، صح؟ الآن إذا رأينا الحبة اللي يمكنها أن تكون رمانة عندها استعداد، بذرة عندها استعداد أن تكون رمانة، نجي نسأل نقول المولى قادر ومن قدرته خلق الحب اللي عنده استعداد أن تكون رمان وحكيم. الحكمة ماذا تقتضي؟ أن يكون هذا الاستعداد له عوامل تنقله من الاستعداد إلى الحكمة. إذا نقول خلق الاستعداد في البذرة ولم يخلق العوامل التي تصيرها وتحولها إلى فعلية، شو تصير خلق الاستعداد؟ هذا واضح كده، هذا قاعدة عامة، قاعدة عامة. إحنا في القاعدة نقدر نستفيدها من قوله تعالى مثلاً الشق العقل يعطينا إياها، وأيضاً ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتطواها، وبعد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نجي للإنسان خلق له بعض عند استعداد أن يأكل خلق له، وعند الإنسان العقل، هذا العقل الموجود في الإنسان عنده استعداد هذا العقل أن يصل إلى مراتب عالية من العلم والمعرفة. لا، إنه استعداد أمر الأدوات والآلات الدين نعم والعوامل التي تجعل العقل بالفعل عالما بالله وبسعادته وشو وجود الأنبياء وجود النظام بدون نظام من رب العالمين بدون أنبياء هل يمكن أن يصل العقل إلى على مراتبه اللي هو كان مستعدا لها؟ يعني مجرد الاستعداد فنقول كما هيئ الله للبذرة العوامل التي تصيرها رمانا، هذا لما كان البذرة غير المطلوب، كذلك هيئ الله للعاقل الموجود عند الإنسان العوامل التي تصيره عالما بالله برسوله بسعادة وسعيدا بالسعادة. والعوامل ما هي؟ وجود الأنبياء. عرفت شلون؟ فكيف يمكن أن يخلق الله تعالى قوة التفكر في الإنسان للوصول إلى ثمرة العلم والعمل، ويخلق روح الإنسان ويودع فيها استعداد الوصول إلى الكمال العلمي والخلقي خلق والعملي والعملي، يعني يكون بالفعل إنسان كامل حتى عمله، إلى أن يصل إلى معرفة الله بالله. أرقى أنواع المعرفة لما دل على ذاته بذاته. في البداية يمكن أن نتعرف على الله عن طريق الآثار، الأثر يدل على المؤثر. لكن أرقى أنواع المعرفة أن تعرف الله بالله. أنا عندي روح عندها استعداد أن تعرف الله بالله، فهل يمكن أن المولى تبارك وتعالى يخلق روح الإنسان ويودع الاستعداد، استعداد الوصول إلى الكمال العلمي، استعداد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله بالله، ثم لا يهيئ عوامل بلوغها إلى ثمرها؟ معقول؟
لا.
والشرائط التي توجد فعلية استعداد النفس الإنسانية فعلية، شوفوا عبر بفعلية، فعلية غير الاستعداد، واضح؟
لا.
استعداد فقط صلاحية، مثل بذرة عندها استعداد أن تكون رمانة، البيضة عندها استعداد أن تكون النطفة، عندها استعداد أن تكون إنسانا، الإنسان الصغير عنده استعداد أن يكون كبيرا، عنده استعداد أن يكون متزوجا، عنده استعداد أن يكون ميتا، لأن الموت هذا المرحلة الكمالية مو ناقص، مرحلة من المراحل الكمالية التي يمر بها الإنسان. طيب وكيف يمكن أن لا يهدي الإنسان إلى الغرض المقصود من خلقته؟ عبد التعبيرات صليغة. فهل يمكن أن يخصص قانون أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ شوف عبد في بحث الأصول حجبنا عموم، مثلا أحب أكرم كل عارف، هل يسمون عموم؟ فالعموم قابل أن يخصص، أنا أقول لكم أكرم كل عالم إلا الفاسق، الفاسق حتى لو كان عالم ما يستطيع. إذا صار لك زواج أو شيء ادعو كل جيرانك يمين وشمال شرق وغرب إلا من عادة الزهراء، فأكو استثناء. بحثنا بحث الأصول توجد بعض العمومات غير قابلة للاستثناء، توجد بعض العمومات هذه كتبوها سألونا عندها مثلا غير جائز. طيب بس شنو الحين اللي قلنا؟ أكثر العمومات تقبل ولكن بعض العمومات تأبى من الشيخ الأنصاري رحمكم الله. الشيخ الأنصاري يقول هذا العموم يأبى التخصيص، يأبى ما يقبل. الشيخ الوحيد يقول هذا العموم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، العموم ولا أعطى كل شيء خلقه ثم هداه والجهة إلى الهدف الذي خلق من البذرة حتى الهدف من إيجادها في الرمان البذرة هداها جار وهوى وماء ومثل هالأطفال يسقونها زارعين هيئ لهم هيئ لهم كل العوامل اللي وصلها وين إلى أن صارت رمان. اسأل سؤال يقول شكرا هل تقبلون أن هذا القانون يخصص الإنسان يخاطب الكل يخاطب الكل تقبلون أن هذا القانون يخصص الإنسان؟ لا لا الإنسان مو خارج من القانون والقانون لا يقبل إذا كان لا يقبل هذا الإنسان واحد فمصداق من القانون إذا كان مصداق إذن الله خلقه وسيهديه إلى الغرض الذي من أجله خلق له خوش 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 يعني صراحة فإذا نقول الإنسان عندنا قانون خلق كل شيء وهداه يعني هداه إلى إلى الغرض الذي خلق من أجله وهدايته إلى الغرض الذي خلق من أجله بأن يهيئ له
الأسباب والعوامل
العوامل والأسباب التي توصله إلى هدف الرمان هذا العوامل تزرع وشمس وهواء واحد يسقيها هو الإنسان يركب الجسم فروح جسمه كيف يعيش يصيح وفيتامينات موجود موجود يكون كله موجود في خطة الإنسان هذا من الناحية المادية من الناحية الروحية من الناحية لا بد من الأنبياء صار واضح عجيب يعني واقع من هذا أنا خبرت الكتاب في شوي طلعات في تصوير الشيخ فهل يمكن أن يخصص هذا إشارة إلى شنو؟ إلى أن بعض العمومات لا تقبل التخصيص فهل يمكن أن يخصص قانون أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويستثنى من خصص كلا كلا يعني بضرس قاطع هذا القانون لا يقبل ولهذا كانت ضرورة الهداية الإلهية لإيصال الإنسان إلى الهدف من خلقه واضحة كانت مو كانت الهداية واضحة ضرورة الهداية واضحة شوف شلون تصبح العقائد يعني مرة واحد طالب لكم يقول أحسن اتضح أن هداية الإنسان إلى الغرض الذي خلق من أجله واضح الطالب الثاني يقول لا شيء من زمان واضح الحين صحت ضرورة أن هذا شيء ضروري بعدين تسألون إيش مقصود يكون يا جو بعد هذا السؤال ها هذا مش مقصود ضروري إحنا عندنا ضروري على أقسام ضرورة دينية ضرورة مصرية ضرورة اللي في المصدر ترخص يعني واضح وضوح بديل نقصد هذا ضرورة واضحة بديهية اي ولا يعني مو ضرورة دينية واحد ما عرف الشخص وانا ما اعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ولا ادري بحاجة انا اقول لها انكر ضرورة فضرورة يعني بمعنى وضوح بديهية واضح سؤال ما هو الغرض الذي خلق الانسان من اجله ان يصل الى اعلى المراتب العلمية الفعلية في جانب معرفة الله بالله في جانب الكمالات العملية الفعلية يكون بالفعل يكون عالما بالفعل ويتخلق بأخلاق الله بالفعل وكامل هل فعلية النهائية العلمية الخارجية هي الهدف الأساسي الآن أنا ما وصلت له الشيء بس عندي استعداد ماذا عندك استعداد إذا المولى عنده قانون ها عنده قانون خلق كل شيء فهذا هذا القانون يقول ذلك القانون كل شيء مخلوق في دار الدنيا له هدف خلق من أجله الله سيهديه إلى هدفه الذي من أجله وهذا القانون لا يقبل تخصيص فالإنسان من مصادقه هذا القانون إذا الله تبارك وتعالى سيهدي هذا الإنسان إلى غرضه الذي خلق منه شوف الشيخ ولهذا شوف كلمة كلا شنو؟ كلا لنفي أن يكون هذا القانون مخصصا. كلا ولهذا لأنه واضح كانت ضرورة الهداية الإلهية واضحة ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واضح إن شاء الله. الجهة الثانية هذه مرة علينا في بحثنا مع الشيخ المظفر. أنت الشيخ الوحيد، أنت الشيخ الوحيد حتى دليل الصياغة يعني صياغة إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه، صح؟ يريد أن يعرف من هو الذي أوجده وأعطى هذه الجوارح وأسبغ عليكم نعمه. لماذا؟ ويريد أن يعرف ليقوم بوظيفته العقلية وهي شكر المنهى. هذا مر علينا بكلام الشيخ المظفر أنه نعم أنه العقل يدرك، العقل النظري يدرك أننا مخلوقون وأن الله خالقنا، والعقل العملي يقول ينبغي أن نشكره وشكره يتوقف على معرفته. ومن ناحية أخرى هذا مر علينا يدرك الإنسان أن الله تبارك وتعالى أن الذي هو خالق الحس أيضا لطيفة هنا لطيفة. فالعاقل يدرك أن المولى خالق عقل النظري، والعقل العملي يقول ينبغي شكر نجد العقل العملي النظري النظري ثاني نرجع له. عقل النظري يقول وأن الخالق الذي خلق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول إن الذي خلق هذه الرتب هو أجل زين وأعظم من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والوهم. هذا أيضا مذكور، هذا الدليل في الكافي. يعني شو يقول؟ ها شو يقول الشيخ الوحيد؟ يقول العقل النظري أدرك أن الله خلق، العقل النظري أدرك أن الله خلق، والعقل النظري أدرك أن الله أنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة الباطن، والعقل العملي أدرك أن المولى يجب شكره وزعل العقل النظري، والعقل النظري أدرك أن المولى الذي خلق الحس والمحسوس والوهم والموهوم أجل من أن يكون هو الطرف زين والطرف الآخر أمثالنا جاهل مملوء بالخطأ والغفلة كذا. ماكو تناسب بين المخاطب والمخاطر، فإذا ما في تناسب فلا بد من وجود واسطة عنده الحمد لله عنده جهتان، جهة بل صورة البشرية حتى يخاطبنا وروح ملكوتية حتى يثير عليه المولى ويكون أهلا للإقرار. شوفوا، ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله الذي هو خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول السبوح القدوس، يعني السبوح بمعنى المنزه، القدوس بمعنى المنزه، هذا مر علينا، عن جميع النقائص الذي لا يتناهى جماله وكماله. المولى لا يتنزه، أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ فيجيبه مباشرة. في النتيجة فلا بد من وجود واسطة بين الله وبين خلقه، هذا الواسطة له صورة الإنسان النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ليتعامل مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ ونفس مقدسة عن الهوى وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل أهلا لتنوره بنور الوحي. قل إنما أنا بشر يوحى، فبشريته تكون له صورة إنسان بواسطتها يقدر يخاطبنا عدل ولا، وله روح منزه عن الخطأ وقدسية وقابلية عظيمة، وفي واسطة الروح هي تتنور بنور الوحي فيفتح أبوابها للبشر وينقذ الإنسان. شنو حين تجي وظيفة هذه الواسطة؟ ينقذ الإنسان من الإفراط والتفريط، ينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل العقل عن معرفة الله اللي هو المعطلة، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق. نحن الشيعة نبطل الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، نبطل الحدين نعم، ونثبت بلا حد ولا تشبيه، نثبت لله، نثبت لله الوجود بلا حد وبلا تشبيه ولا تعطيل. فهم الآن؟ شوفون كلمات هذا المرجع. فلا بد من وجود واسطة له صورة الإنسان ليتعامل مع الناس هذه الصورة، وله عقل منزه عن الخطأ ونفس المقدس عن الهوى، وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل، أهلا لتنوره بنور الوحي ولتلقي الهداية والمعرفة. سيفتح هذا النبي أبوابها للبشر وينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل العقل عن معرفة الله، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق، ويهديه إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واضح الكلام؟ فنحن نبطل حدين، حد التعطيل. شو معنى حد التعطيل؟ ها؟ ها؟ لا ايش معنى التعطيل؟
التعطيل
يعني انه يمكن له اعطاء.
نقول لأنه يمكن معرفة لكن لا تفعل
الحقيقية، يعني نفس مقصودك بس العبارة اللي أريدها. تعطيل يعني شنو؟
لا يمكن.
يا عقد انت مشلول، اقعد ما تعرف ان الله شيء. اوف، تعطيل مشلول، تعطيل العقل عن المعرفة، هذا حد. نحن نبطل التعطيل. شو نقول؟ له حظ من له حظ. حد التشبيه لا هي لا حرج لا بطل لا كل شيء هو مصيبة. فنحن الشيعة نبطل، فلا نقول العاقل لا دور له ولا يعرف، ولا نقول يعرف كل شيء. فنحن نثبت وجودا بلا تشبيه ولا حد. واضح؟ فالشيخ الوحيد يقول فيقوم هذا الواسطة وينقذ الإنسان من التفريط والإفراط. التفريط تعطيل العقل عن شنو؟ عن المعرفة. والإفراط
تشبيه
بالفعل. الجهة الثالثة اللي بعدها، باقي الجهة الثالثة والجهة الرابعة لو نخلصها أحسن، على أساس بعدين وين نجي الأسبوع الجاي؟ خصائص النبي، يعني النبوة الخاصة. تتصلون وتأخذون عشر دقائق. يلا بارك الله فيكم، نقوم
الفاتحة.
كل شيء
عندك سؤال؟
عندك سؤال؟
عندك
سؤال؟ شوفوا اللهم صل على محمد. سؤال يقول آمنا بهذا القانون، شنو؟ شو؟ الآية؟
عند الله أعطى كل شيء خلقه.
أحسن. هذا المثال إحنا ما نقول الآن خلق الله عوامل لتحويل استعداد الرمانة إلى فاكهة بالفعل، مع ذلك نجد بعض الشجر تموت عطش، من وين؟ إحنا نقول الذي يجب على الله إيجاد أصل العوامل، أما وصول العامل إلى خصوص هذا ووصوله إلى خصوص هذا وامتناع العامل عن خصوص هذا، هذه خاضع لظروف ثانية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مثل ما يقول الله خلق تبارك وتعالى طعاما وشرابا يكفي لكل نفس. فلما رأى بعض الموت جوعا نقص ما خلق الله أو سوء اختيار من إنسان
وما شاكرا وما كفر
وظفر. السؤال والجواب واضح. يقول الواجب على الله تبارك وتعالى إيجاد أصل العوامل الكافية، ولكن أيضا وصولها إلى كل مخلوق بنحو الاستيعاب هذا بعد يخضع لعوامل ثانية. والذين جاهدوا فينا لأنهم سوء. الجهة الثالثة، الإنسان له قدرات فكرية يستطيع بها أن يستكشف عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها ويستخدم بعض طاقاتها، هذا فيه قدرات فكرية، وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد، وهذه خاصية طبيعة الإنسان، لا توجد هذه الطبيعة في الحيوانات فقط، في الإنسان اللي هو شنو عنده؟ عنده قدرة فكرية وأهواء نفسية. ولهذا ارتبط صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان وفساده، لأن الإنسان هو الموجود الوحيد اللي عنده قدرات فكرية هائلة وأهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن استغل الإنسان قدراته التفكيرية الهائلة أصلح الأرض، وإن استغل قوته الغضبية التوسعية التي لا حدود لها أفسد الأرض. بل بمقتضى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإن صلاح الكرات الأخرى وفسادها مرتبط بالإنسان أيضا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، بناء على تفسير السماوات، السماوات السبع وحتى المجرات الأخرى يمكن أن يرتبط صلاحها وفسادها بالإنسان. والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هي الهداية الإلهية التي تحقق له. الهداية الإلهية ماذا تحقق؟ الاعتدال الفكري بالعقائد والاعتدال الروحي بالأخلاق، واحدهما لا يغني عن الآخر. فقد يكون الإنسان عنده عقائد حقة ومبرهنة بالبراهين العقلية القطعية، لكن ما عنده أخلاق، ما عنده أخلاق، ما تخلص من سوء أخلاقه، يحسب يبغض وما يتحمل وجود نعمة عند أحد أو كذا، وتجي في القضايا العقلية والفكرية لا يشق له الغضب. فإذا كمال الإنسان وصلاحه لأي شيء؟ لأي شيء؟ إصلاح هذا الموجود بالهداية الإلهية. والهداية الإلهية زين، الهداية الإلهية لها كم بعد؟ ثلاثة: اعتدال فكري ويكون ذلك في العقائد، واعتدال روحي بالأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة. فصلاح الإنسان يكون بالأمور ثلاثة: اعتدال فكري، واعتدال روحي، والأعمال الصالحة: صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس والأخلاق. ولا يغني أي واحد منها عن البعد الآخر، ولا يمكن أن يتحقق هذا الكمال في الأبعاد الثلاثة إلا بالهداية الإلهية. ومن هنا نعم يتضح لنا ضرورة حاجتنا إلى النبوة. وهذا سنشرح إن شاء الله فيما يأتي. المراد من الاعتدال العقدي أيضا فيه جانب إفراط وتفريط، والمطلوب منه شنو؟ الاعتدال، الاعتدال. إيه بس الآن يأتي لأنه سيأتي أو أخره. الجهة الرابعة إن حياة واضح، الجهة الثالثة يقول الإنسان الوحيد هو الذي يمتلك قدرات هائلية وقوى نفسية وغضبية، هذا لا حدود له وهذا لا حدود له، يحتاج إلى إصلاح، إصلاحه فقط بالهداية الإلهية، ما يقدر عليه إلا الله، والهداية الإلهية تعدله في الجانب الفكري للعقائد الحقة، وفي الجانب النفسي بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة اللي تعلمه كيف يعني يكتسب ملكة العدالة ويترك الحسد ويترك البغضاء والنميمة، الأخلاق الفاضلة التي تعلمه أنه عيب الإنسان يشتغل بعيوب غيره، ومن الخير والكمال أن يشتغل الإنسان بعيوب نفسه، ولو أن الإنسان أراد أن يشتغل بعيوب نفسه لكفته عيوب نفسه عن عيوب غيره. لا يعني حقيقة الإنسان فيه، الإنسان فيه عيوب كثيرة. الله إحنا في بيان في ذكر الأدلة التي ذكرت في بيان حاجة الإنسان إلى النبوة، زين، لوضح أن الإنسان وحده ومن دون الهداية الإلهية لا يمكن أن يعني أن يكون سعيدا، زين، ولا يمكن أن يكون إنسانا كاملا بالفعل. واضح إن شاء الله. فشوف الجهة الثالثة لطيفة جدا، الجهة الثالثة بيّن أن صلاح الكون بصلاح الإنسان، وهذا الاتصال في البر والبحر بما كسبت أيديهم، فصلاح هذا الكون بصلاح الإنسان، وصلاح الإنسان بالهداية الإلهية، نعم، والهداية الإلهية هي تكمل الإنسان في الأبعاد الثلاثة، الجانب الفكري بالعقائد الحقة، وجانب القلبي بالأخلاق الفاضلة، والجوارح بالأعمال الصالحة. جهة رابعة أيضا ذكرت لبيان الحاجة إلى النبوة، إن حياة الإنسان، شوف الجهة الرابعة تختلف عن الجهة الثالثة، الجهة الثالثة كان صلاح الأرض متوقف على صلاح الإنسان، الجهة الرابعة صلاح هذا الإنسان من حيث أنه جزء من هذا المجتمع، زين، من حيث أنه جزء من هذا المجتمع، من حيث أنه جزء من هذا المجتمع يريد أن يعيش عيشة اجتماعية، زين، عيشة اجتماعية شلون؟ هل الآن بحاجة إلى ملابس، إذا بحاجة إلى خيار، افترضوا أنا طبيب، وهذا الخيار إذا تمرض بحاجة إلى طبيب، واثنين بحاجة نسوي لنباب بحاجة إلى نجار، وثلاثة اثنين بحاجة إلى بناي. هذا جهة ثانية، إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، زين، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، فيوجد ذلك حقوقا مختلفة للأفراد والمجتمع، لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها، زين، فيكون النجار محتاجا لي من جهة وأنا محتاج له من جهة أخرى، فتنشأ حقوق لي وعلي، حقوق لي وعلي. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما جرى، هاي قاعدة لطيفة، ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه إلا الله، له الحق وليس عليه، واضح. ما جرى الحق لأحد. أفرض نفسك أنت زوج، لك حق، لكن من جهة عليك حق، أنت أب من جهة لك حق وعليك حق، زين، أنت جار من جهة لك حق وعليك حق، قاعدة ما حد يدعي لنفسه ولا لا أنا مستثنى، شوفوا أنا لي الحق على الناس وطالبون بحقوق، هذا ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه إلا الله تبارك وتعالى ذاتا له الحق وليس عليه حق ذاتا، ولكن تكرما منه تبارك وتعالى قال وكان حقا علينا. نصر المؤمنين هو جعل على نفسه حقه، ولهذا نقول بحق النبي صلى الله عليه وسلم حق الإمام الحسين عليك. هذا بعض أبناء العم يشكلون علينا، لا ما فهمت كلام الإمامي ذا، ما فهمت، ما في واحد من الإمامية يحتمل أن على الله الحق ذاتا له وليس عليه، ولكنه تبارك وتعالى تكرما جعل الحق عليه وكان حقا عليه. خب، ولا يمكن احقاق هذه الحقوق الا بوضع واجراء قوانين صحيحه مصونه من النقص والخطا، معصوم واضعها ومنفذها عن التاثر بالمصالح الشخصيه والانحراف عن الحق والعداله. زين، عرفت شلون الجهه هذه تقول بما ان الانسان زين اجتماعيا يحتاج الى الناس والناس يحتاجونه اليه، من هذه الحيثيه تنشا له حقوق وعليه حقوق، فمن اجل حفظ حقوق المجتمع والفرد نحتاج الى وضع قانون يشترط شروط في القانون ويشترط شروط في وضع القانون. وضع القانون يشترط ان يكون عالما بمصالح العباد وغنيا عن مصالح العباد، واذا مو غني سيجر النار الى قرصه في قوانين، مثل القوانين الارضيه الان الوضعيه واضعها بشر يجعلون القوانين في صالحهم او يجعل نفسه مستثنى على كل حال. فاذا القانون يجب ان يكون نعم حافظا بحقوق الفرد والمجتمع، نعم مع النسب والتناسب، وهذا لا يتحقق الا اذا كان الواضع عالما ومعصوما وغنيا حتى لا يجر النار الى قرصه. وهذا لا يتحقق الا في الشرائع الالهيه وفي الأنبياء الذين يبلغونها وينفذونها، كما قال تعالى لقد أرسلنا في سورة الحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقياس. واضح؟ لا نزال في هذه الجهة. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان، الآن الشيخ رحمه الله الوحيد بعد يعني ذكر في هذه الجهة فقط جهة الجهة اللي نستفيد منها الدليل على احتياجنا إلى النظام، بس هناك جهات أخرى ما تحقق لها، مثلا أنه أن حاجة الإنسان إلى المجتمع هي الحاجة الأولية فهو مزيد من بالطاب، أو لا حاجته إلى الاجتماع حاجة ثانوية نشأت من كونه نعم مضطرا، يعني أنا مضطر إلى النجار فأقول سكن أرسل واتصل عليه، وهو مضطر لي كطبيب واتصل، فهل الضرورة أوجبت جعلتني مدنيا؟ أو لا، أنا مدني بدون ضرورة، أنا دفعت أو ما بحث الشيخ. ليش؟ لأنه ما يتصل بإخوات المسلمين، عرفتوا؟ ولكن إحنا في بحث آخر نبين هذا الخلاف اللي عندنا الحين. عرفت ليش ما ذكر الشيخ؟ لأنه ما يرتبط ببحثنا وهو إقباط حاجتنا إلى النبوة. الذي يرتبط ببحثنا هذا أننا قطعاً يحتاج بعضنا إلى الآخر، هذه النقطة الأولى. قطعاً من هذه الحاجة تنشأ حقوق لي وعلي. النقطة الثالثة، فإذا كان كذلك فنحتاج إلى قانون يحفظ لنا حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هذا القانون لا بد أن يكون الواضع له عارفا بالمصالح ومنزه زين، حتى نضمن سلامة هذا القانون. قوانين الوضعية الأرضية أرى واضعها البشر في مصالح شخصية وتجري عليه تعديلات كل يوم أو بين فترة وأخرى، تجري عليها تعديلات ويكتشفون وجود نقص فيها وأخطاء فيها يحتاج إلى تقييد وكذا. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان إلى المبدأ والمعاد والهدف من خلقه، واتضح لزوم إيصاله إلى كماله النظري والعملي، كماله النظري بالعقائد الحقة حتى يعرف الله سبحانه وتعالى، كمال العملي بالأخلاق والأعمال الصالحة، ولزوم تعديل قواه النفسية وتأمين حقوقه الفردية والاجتماعية، يتضح أن هذه الأهداف لا تتيسر إلا عن طريق الوحي والنبوة، وكفاية هذه المهمات لا تتحقق بالفكر الذي لا يصان عن الخطأ وباليد المغلولة بقيد الهوس والهوى. إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا، إنسان محدود في عقله وفي علمه، إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا ليس بإمكانه أن يضيء النقاط المبهمة والمجهولة في فطرته ويستغني في مسيرة حياته على الأنبياء وهدايتهم. لقد بذل نوابغ البشر جهودهم في البحث عن أسرار العالم، فتصوروا أنهم توصلوا إلى نتائج ونظريات افتخروا بكشفها، وصدقها الناس ومضت قرون وأجيال على التصديق بها، فإذا هي أوهام باطلة. ما يعني عرفت شلون؟ فهذا يضرب مثال. فهذه نظريتهم القائلة بأن بدن الإنسان يتركب من العناصر الأربعة. الآن الطب اليوم شو اكتشف؟ هذا حكي قديم. هي عناصر أربعة أكثر من 100 عنصر، وأن أمراضه تنشأ من الطبائع الأربعة انكشف بطلانها. وهذه نظريات القدماء عن تكوين الكون من عناصر التراب والماء والهواء والنار، وأن الأجرام السماوية، إحنا كنا ندرس بالفلسفة أن الأجرام السماوية لا تقبل الخرق والالتئام. هذا شيء قاعدة مسلمة عند القدامى بشكل إحنا تلقيناها كأنها من معصوم حقيقة، وبين بطلانها. ذهبت هباء أمام ما اكتشفه العلم. أريد يقول سماحة الشيخ لأن هناك كثير من المعلومات اللي كانت عند القدماء نعم تمثل حقيقة من الحقائق انكشف شنو؟ بطلانها. إذن ليس عند يعني فعند الإنسان قصور، ليس عند الإنسان قدرة أن يضع نظاما يضمن صلاح هذا الإنسان وسعادته في الدنيا، فضلا عن أن يضع الإنسان لنفسه نظاما يضمن سعادة هو أخسى أو خاسع أو قاصر عن أن يضع نظام ليحصل وليشمل سعادة الدنيا. وها هو الإنسان عرف أنه لم يكن يفهم تركيب بدنه الذي هو أقرب للشاء إليه، ولا كان يعرف أسباب مرضه وصحته، وإن كثيرا من أفكاره حول الطبيعة والكون وعن القمر الذي هو أقرب الكواكب إليه لم تكن غير أوهام خاطئة. فهل يمكن أن يكون هذا الفكر هاديا للإنسان إلى معرفة المبدأ والمعاد والحياة الأبدية بعد الموت؟ وإلى موجبات سعادته وشقائه الأبديين؟ كلا. بل كيف يمكن لفكر الإنسان العاجز عن معرفة الأسرار المخبأة في داخل ذرة من الذرات أن يعرف بداية خلق الإنسان والكون ونهاية الإنسان والعالم، وأن يعرف ما يهديه إلى المبدأ والمعاد وإلى موجبات سعادته وشقائه؟ قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاقه فطرته ويذكروهم من في نعمته ويحتج عليهم التبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة. تقريبا إلى هنا انتهى بحثنا عن إثبات النبوة العامة. تقروه ولخصوه واكتبوه واستحضروه دائما، فإن استحضار الأدلة في العقائد مفيد جدا. ذكر العلامة الحجي رحمه الله عليه هو آية الله على الإطلاق، أنا قرأت في البحث، ذكر العلامة الحلمي أن الشيطان لعنة الله عز وجل يجي عند الإنسان في ساعة الموت يقول: هذا اللي ما قدرت عليه طول حياتي، أموالي الإمرانية ودب صدر ولاية أو براءة، وش ما يقدر يسوي ويسجد، أجي أحاول فيه في آخر فرصة، آخر فرصة حال الموت، أحاول أن يشككه في العقائد، فإن شككه في العقائد ومات مترددا في الله في رسوله في أمير المؤمنين راح خلاص كل أتعاب ذهبت أدراج الرياح. الله يكرمنا وياكم إن شاء الله. شنو نصيحة العلامة الحلي؟ يقول العلامة الحلي رحمة الله عليه: إذا فرضنا بئرين صافيين فيهم ماء، لكن واحد فيهم في أسفله كدورة والثاني صاف أعلاه وأسفله، إذا خضيتهم اثنينهم جعلت أعلاه سافله وسافل أعلاه اللي في أسفله كدورة إيش بصير؟ يكدر. أما هذا يقول الموت يخبط خاوة، الله يعيني الله على صاحب صعب، يعني ساعة خروج الروح خدش. فإن كان هناك رواسب عندك في العقائد وشكوك وأوهام ما صلحتها ما كنستها تطلع روحك مكسرة مستجيرة قدام. فيقول للفرار من هذا من سوء العاقبة ينبغي للمؤمن أن يجعل عقائده حاضرة لديه مع أدلتها، مع أدلتها دائما يكون مستحضر الأدلة. إحنا حاجة إلى النبي، حاجة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى الإمام المعصوم، إلى الكمال، إلى الأسماء، حاجة إلى القرآن، أدلتنا الغدير كذا، شعائرنا حسين كذا 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 كذا، دائما دائما تكون تستحضرون هذه الأدلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وصلى الله على سيدنا